Claro. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله إياه في باب نكاح المتعة وعن سبرة الجهني رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. وعن ربيع بن سبرة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة. بعده بمعناه، كل حديث التي بعده بمعناه. وعن ابن شهاب رحمه الله قال: أخبرني عروة بن الزبير رحمه الله أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قام بمكة فقال: إن أناسا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة، أي بجوازه، يعرض برجل، يعني يعرض بابن عباس رضي الله عنهما، فناداه فقال: إنك لجلف جاف، يعني ناداه ابن عباس رضي الله عنهما وقال له ذلك، فلعمري لقد كانت المتعة تعمل على عهد إمام المتقين يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لابن الزبير: فجرب بنفسك، فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك. قال ابن شهاب: فأخبرني خالد بن المهاجر ابن سيف الله أنه بين هو جالس بين عند رجل، جاء رجل فاستفتاه في المتعة فأمره بها، فقال له ابن أبي عمرة الأنصاري: مهلا. قال: ما هي والله، ما هي والله، لقد فعلت في عهد إمام المتقين صلى الله عليه وسلم. قال ابن أبي عمرة: إنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها كالميتة والدم ولحم الخنزير، ثم أحكم الله الدين ونهى عنها. قال ابن شهاب: وأخبرني ربيع بن أبي سبرة أن أباه رضي الله عنه قال: كنت استمتعت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من بني عامر ببردين أحمرين، ثم نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة. قال ابن شهاب: وسمعت ربيع بن سبرة يحدث ذلك عمر بن عبد العزيز رحمه الله وأنا جالس. يعني هذا فيه ذكر ابن عباس رضي الله عنه أنه يبيح نكاح المتعة، ولكن على كل حال العبرة بالنصوص. يروى أنه رجع، لكن الله أعلم بصحة رجوعه رضي الله عنه، وقال إنها كالميتة، يعني هذا ثابت عن ابن عباس وأنه قال كالميتة، قيل كالميتة قال نعم، لكن الرجوع يروى، لكن الله أعلم بصحته. على العموم، سواء رجع أم لم يرجع، الأحاديث صريحة صحيحة في تحريمها، وهي متكاثرة، حديث متكاثرة رويت من طرق كثيرة وعن صحابة متعددين، وأجمعت الأمة بعد ذلك على تحريم نكاح المتعة، ولم يخالف فيه إلا الرافضة، والرافضة كما معلوم لا عبرة بخلافهم لأنه ليس من أهل السنة والجماعة، فلا عبرة بخلافهم. والعجب أن حديث المتعة يرويها علي رضي الله عنه وهم يعظمونه ويدعون الإمام المعصوم، ومع ذلك يخالفونه. هو الذي روى حديث المتعة، تحريم حديث المتعة كما سيأتي، ومع ذلك يخالفونه، لكن هذا يدل على أنهم ليسوا على شيء وأنهم أصحاب ضلالة وأهواء، إن شاء الله العافية. وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. يعني هذا من الأدلة على أن نكاح المتعة حرم مرتين، أن هذا اللفظ صريح في تحريم يوم خيبر، أنها عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. هذا اللفظ صريح بتحريم نكاح المتعة، بتحريم نكاح المتعة يوم خيبر. ولكن في روايات رحمك الله، في روايات فيها تقديم وتأخير، وأن تحريم المتعة ليس في يوم خيبر، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الإنسية يوم خيبر. فذهب بعض العلماء إلى أن الظرف يوم خيبر يعود إلى إيش؟ إلى لحوم الحمر الأهلية، وهذا لا خلاف فيه، أن حمر أو لا شك فيه أن تحريم الحمر كان في يوم خيبر. حديث هذا صريحة صحيح، أنهم لما فتحوا خيبر جاعوا جوعا شديدا فوقعوا في الحمر الأهلي فذبحوا وطبخوا، وهذا ثابت في الصحيحين. فنداهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس من عمل الشيطان، فأكثت القدور وإنها لتفور بما فيها. هذا ثابت في الصحيحين في يوم خيبر، فتحريم لحوم الحمر لا إشكال أنه يوم خيبر، لكن الخلاف في نكاح المتعة. فمنهم من أخذ بظاهر الروايات التي فيها تقييد تحريم المتعة يوم خيبر، ومنهم من قال هذه الروايات فيها تقديم وتأخير ولم يضبطها بعض الرواة، فجعل الظرف يوم خيبر لنكاح المتعة، وفي الرواية الأخرى أنه لتحريم الحمر الأهلية. وعلى كل حال أمر في هذا السهل. وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية، يعني هذا كالرواية السابقة. وعن الحسن وعبد الله ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي رضي الله عنه أنه سمع ابن عباس رضي الله عنه يلين في متعة النساء، يعني يسهل فيها، فقال: مهلا يا ابن عباس، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأنسية. هذا يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم لا يجامل بعضهم بعضا، وأن من تبين له خطأ أحد منهم أنكر عليه. هذا هو الواجب على أهل الحق، أن ينكر بعضهم على بعض، من علم أن هذا الشخص أخطأ فيجب الإنكار عليه، ولا يمنعه محبته من الإنكار، لأن الحق فوق الجميع، حقه حق أن يتبع، ولا تجوز المداهنة في دين الله حتى لو كان المخالف صديقا لك أو أبا أو شيخا أو كبيرا أيا كان. إذا من خالف الحق فالواجب أن يبين أنه خالف، هذا فرض كفاية. ولا يزال العلماء يرد بعضهم على بعض، من عهد الصحابة إلى يومنا هذا يرد بعضهم على بعض وبين بعضهم خطأ بعض، لكن المخطئ لو حالا إن كان من أهل الخير والصلاح وخطأ عن اجتهاد فإنه يبين له في البداية فيما بينه وبينه لعله يرجع، وإذا رجع هو وبين أنه أخطأ ورجع هذا أفضل، والناس يقتنعون برجوع تماما. فيبدأ بهذا، يراسل إن كان بعيدا أو يكلم كان قريبا ويبين له، يحاور ويبين له الحق برفق ولين لعله يرجع، هذا أفضل. إذا رجع انتهى الأمر، يبين: كنت أقول كذا ورجعت عنه، تبين لي الصواب، فمن تبع القول الأول فإنه يقتنع ويرجع معه. وإذا أصر وهو مجتهد فإنه يبين خطأه لكن برفق، ولين ويلتمس له العذر بدون تشنيع بدون تجريح، هذا هو الواجب لأنه مجتهد، وهذا القول فيه يعني مجال الاجتهاد. أما من خالف من أهل البدع وأهل الضلال وأهل الزيغ فإن يرد عليه، ولا مانع أن يشنع عليه إذا يعني كلم ولم يرجع وعلم إصراره على الشر، فإنه لا بأس أن يسب وأن يبين ضلاله لأنه مخالف عن قصد ويريد الشر والضلال، فلا بأس أن ينفر منه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذنوا له بئس ابن العشيرة، من سبه عليه الصلاة والسلام من أجل أن يحذره الناس. وقال في الجنازة لما أثنوا عليه شرا قال إيش؟ وجبت من أجل يحذر من هذا المسلك، فلا بأس أن يبين أن هذا الرجل من علماء الضلالة وأنه من علماء السوء وأنه أخطأ في هذا، ويبين أنه ليس على شيء، فلا بأس بهذا، هذا من باب إنكار المنكر لئلا يغتر به الناس. فابن عباس رضي الله عنهما، ابن علي رضي الله عنه أنكر على ابن عباس رضي الله عنهما هذه الفتوى وقال له مهلا يا ابن عباس، وفي رواية أخرى قال إنك رجل تائه، اشتد عليه في الإنكار، أنكر عليه في البداية ثم اشتد عليه في الإنكار لأنه أباح شيئا كبيرا، نكاح المتعة زينة الآن، من نكح نكاح متعة مع العلم فإنه يرجم إذا كان محصنا، وهذا الذي توعد به عمر رضي الله عنه قال لا أوتى برجل نكح نكاح متعة إلا رجمته بالحجارة، أنه زنا، فمن علم أنه حرام فلا عذر له يرجم إذا كان محصنا. فالنباحة هنا من ابن عباس خطأ كبير، أنه باح شيئا محرما من كبائر الذنوب وليس، والأدلة واضحة في التحريم، لكن ابن عباس معذور رضي الله عنه، لم يقصد أن يحل الحرام لكنه اجتهد ولم يتضح له الأمر. على كل حال الصحابة رضي الله عنهم ينكر بعضهم على بعض، وقد يحتاج إلى الغلظة في بعض الأحيان لكبر خطأ وضوحه أيضا. وعلي رضي الله عنه يعني له قرابة مع ابن عباس، ابن عمه أكبر منه سنا، ويعني مثل ما يقول يمون عليه أنه ابن عمه، وكانه يا شيء واحد، كانه أب له علي مع ابن عباس، ابن عباس صغير في السن وعلي كبير في السن والعلم والفضل، فكأنه يؤدب ابن له بمثابة ابنه، فيقبل من علي رضي الله عنه هذا القول. ابن الزبير اشتد عليه لأنه كان فيه منازعة بين ابن الزبير وبين ابن عباس رضي الله عنهم على الخلافة، لأن ابن الزبير رضي الله عنه تسمى بالخلافة وقاتل عبد الملك مروان، ابن عباس رضي الله عنه كان يعني لا يوافقه على طلبه للخلافة وأنه أخطأ في هذا، وأن يعني هذا الأمر يكون سببا في استحلال البيت لأنه يعلم أن أهل الشام لن يدعوه، سيكون سببا للقتال، وفعلا حصل ما توقعه ابن عباس رضي الله عنهما من القتال واستحلال البيت. فيعني رأى ابن عباس رضي الله عنهما أن فعل من الزبير في أخذ الخلافة في مكة أنه لا يناسب، وأن من أراد الخلافة فليبرز وليأخذها في الشام وفي العراق ولا يجر الناس للقتال في الحرم. لكن الزبير رضي الله عنه أصر على هذا، يرى أنه أهل وأنه أحق من عبد الملك مروان لأنه صحابي، فحصل ما حصل، كل هذه أمور اجتهادية. فصار في منازعة بين ابن الزبير وابن عباس، حتى تهدد ابن الزبير وتوعده وخرج ابن عباس وعلم إلى الطائف. هذه أمور تحصل بين البشر، أمور نفسية ومنازعات تحصل بين البشر، أمور طبيعية تحصل بين البشر. فلهذا اشتد ابن الزبير في الإنكار على ابن عباس في قوله إن رجالا أعمى الله بصائرا كما أعمى أبصاره، أشك أن هذا قول غليظ في حق ابن عباس رضي الله عنهما، ولذلك رد على ابن عباس قال إنك جلف جاف، ثم هدده قال جرب بنفسك فإن فعلت لأرجمنك في أحجارك، أشك هذا فيه شدة وغلظة لكن لها أسباب أخرى ليست مجرد هذه الفتوى وهذه المسألة. لا يرجم حدا لأنه زنا، من علم أن نكاح المتعة حرام فهو زاني لأنه حرام بالإجماع، من نكح نكاحا محرما بالإجماع فهو زاني، يعني هذا العقد لا شبهة فيه حرام محض، كما لو عقد على امرأة أبيه مثلا، ولا عقد على خامسة، ولا على أخت من الرضاعة، ينفعه العقد ولا لا؟ ما ينفعه، زنا صريح. لكن النكاح المختلف فيه هذا يدرع به الحد، لو تزوج امرأة من غير ولي هل يرجم؟ لا، نكاح مختلف فيه، إذا كان يرى الجواز فإنه لا يأثم ولا يعزر، والأولاد شرعيون، لكن فرق بينهما، إذا كان القاضي يرى عدم صحة هذا النكاح يفرق بينهما، سمي العلماء نكاح الفاسد، والمجمع على تحريمه يسمون نكاح الباطل، فرقون بينهما. المسيار هذا فيه تفصيل، إذا كان يعني المقصود من المسيار هو إسقاط الليلة فقط أو النفقة أو السكنة وهو زواج معلن فلا بأس به، إنسان مثل له ظروف، المرأة لها ظروف، اتفق الطرفان على أمور شروط، اشترط عليها أنه ما لها ليلة وقالت ما عندي مانع، اشترط عليها أنه ما لها سكنة، هي ساكنة في بيت، اشترط عليها تبقى في بيتها ولا يدفع أجار وهي غنية ما في مانع، اشترط عليها أنه ما لها نفقة وهي غنية ما عندها مانع، هذه مرأة مدرسة وساكنة في بيت ملك وعندها راتب ولا يهمها النفقة ولا السكنة، تريد العفاف وعندها أولاد ولا يهم أن يأتي بالنهار، تقول هذا أحسن لي حتى يأتي أولادي خارجون للمدارس ولا يحصل إحراج مع الأولاد، فلا حرج، لها مصلحة في قضاء الوطر والعفاف، وله مصلحة أيضا بالعفاف فلا مانع، لكن بشرط أن يكون معلنا، يكون معلنا ما يخفيه، وإذا تواطأ على إخفائه حرم، أن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه في السنة وقال أعلنوا هذا النكاح، هذا أمر، فإذا أخفوه ولا سيما إذا تواطؤوا على الكتمان فإنه يحرم، العقد صحيح لكنه يحرم وله مفاسد، وغالبا ما يكون المسيار خفيا يخفيه لأنه يخشى من زوجته ومشاكله، فلا يخبر زوجته ولا أولاده ولا أهله، حتى أم وأبوه لا يعرفون، ما يخبر إلا واحد أو اثنين من أخص أصدقائه ويحرصهم على الكتمان، لا تعلمون أحد، انتبهوا ترى علمت أحد ترى كذا يصير كذا، ويهدد الزوجة وشوف ترى علمت أحد طلقتك، أنا ما أبغى أحد يدري، ليش؟ أن يخاف مشاكل مع زوجتي الأولى، هذا حرام، إن النكاح لابد أن يعلن، ترتب عليه أولاد، ترتب عليه أعراض، ويسع به الظن إذا لم يعلم الجيران ولا يعلم الناس، ويدخل ويخرج على هذه المرأة يتهم بالزنا، فلا بد من إعلان النكاح، إذا جاء أولاد لابد يعرف من هؤلاء أولاد هذا الشخص، بعض الناس قد يتبرى من أولاد والعياذ بالله، تزوج امرأة مثلا غير سعودية مثلا ويرى أنه عار أنه يعرف الناس أنه تزوج إندونيسية ولا أي جنسية فتحمل ويتبرى، يعني ما في إثبات، الشهود أصدقائه فيهددهم أو يتفق معهم لا تخبرون أحد ويتبرى من هذا الولد، وهذه المرأة ما عندها إثبات لإثبات هذا الولد، في أولاد يضيعون بسبب هذا النكاح، نسأل الله العافية. لكن إذا أعلن واتفق على إسقاط ليلة أو نفقة أو سكنة فلا حرج، سيأتينا هذا في الشروط، أن الشروط منها ما هو شرط مباح منها ما شرط محرم، يأتي الكلام في الشروط، هذا يتعلق بالشروط، إذا كانت الشروط ليس فيها محظور شرعي فلا مانع، النكاح صحيح. وعن علي رضي الله عنه أنه قال لابن عباس رضي الله عنهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية، يعني فيه رواية لكن ماذا كمؤلف، وهي رواية صحيحة، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأنسية يوم خيبر. هذه رواية الزهري وهو من يعني أضبط من روى الحديث، وإن كان روي عنه على وجه آخر، لكن من العلماء من أخذ بهذه الرواية وقال هذه هي الرواية المضبوطة المتقنة، أن الظرف يعود على لحوم الحمر وليس على نكاح المتعة، وعلى هذا تكون حرمت مرة واحدة. وسبق الكلام في هذا أن الأمر فيه سعة، سواء قلنا حرمت مرة واحدة أو حرمت مرتين النتيجة واحدة. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. هذا يدل على تحريم الجمع، والحكمة ظاهرة لما يحصل في هذا الجمع من قطيعة الرحم، لأن الغالب وجود يعني الشقاق والعداوة والبغضاء بين الضرائر. فإذا تزوج يعني عنده امرأة تزوج الخالة، سيكون في قطيعة وعداوة بين الخالة وبين بنت الأخت، كذلك العمة، سواء كانت الأولى هي العمة تزوج بنت أخيها أو العكس، سيحصل في قطيعة بين الأرحام، فلذلك حرم لأجل القطيعة. وإذا عقد عليهن في بعقد واحد فإنه يبطل في الجميع، لأنه جمع ابتداء. وإذا كان تزوج الأولى ثم عقد على الثانية فالعقد الثاني هو الباطل ويصح العقد الأول، يحرم العقد الثاني. إذن هذا الحديث يجعله العلماء مثالا على تخصيص عموم القرآن بالسنة، وهذه مسألة فيها خلاف، لكن الصحيح بلا شك أنه يصح تخصيص عموم القرآن بالسنة الصحيحة، وهذا مثال واضح. أين العموم الذي خصه هذا الحديث؟ العموم قوله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلك، لما ذكروا تعالى المحرمات: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وعماتكم إلى آخر الآية، قال في التي بعدها: وأحل لكم ما وراء ذلك أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. الله سبحانه وتعالى في القرآن أباح ما وراء ذلك. هل ذكرت أو ذكر الجمع بين المرأة وخالتها أو المرأة وعمتها في الآية؟ الجواب لا، هذا زادته السنة. فإذا عموم وأحل خص منه هاتين الصورتان: الجمع بين المرأة والخالة والمرأة والعمة. طيب، مرت الأب، زوجة الأب يسميها الناس خالة ولا لا؟ زوجة الأب يسمونها خالة، هل يجوز الجمع بين زوجة رجل وابنته من غيرها؟ وابنته من غيرها، يعني البنت من المرأة والمرأة نفسها، يعني رجل عنده زوجتان فعنده بنت من الزوجة الأولى وتزوج بثانية ثم مات، فأراد شخص أن يتزوج ابنته وزوجته، البنت ايش تقول للزوجة؟ ايش تقول لها؟ خالة ولا لا؟ لأن زوجة أبيها، تقول يا خالة، وهذا هو العرف عند الناس، تقول لامرأة أبيها يا خالة. هل هذا الآن هذا الوصف يؤثر وينطبق عليه الحديث، ولا نقول إنه عرف محدث فلا يدخل؟ نقول نعم، عرف محدث فلا يدخل، وهذه مسألة ينبغي التنبه لها، أنه لا يجوز إنسان أن يفسر النصوص، نصوص الكتاب والسنة، بإيش؟ بالعرف الحادث، لأنه ليس مرادا بالنص. وهذا له نظائر، أنه أحيانا الناس يصطلحون على مصطلح فيأتي شخص يفسر القرآن بهذا المصطلح، مثل المكروه. المكروه مصطلح عند الفقهاء بين المباح وبين الحرام، هل له ذكر في القرآن والسنة؟ ما له ذكر بهذا المعنى، لكن جاء المكروه بمعنى آخر، قال تعالى إيش؟ ما كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وفي الحديث وكره لكم قيل وقال وإضاعة المال. هل يجوز نفسر مكروه في الآية على اصطلاح الفقهاء؟ لا، لا يجوز، لأنه مش المذكور في الآية آية الإسراء، ذكر الله تعالى الشرك، ذكر فيه الزنا وقتل النفس والكبر، هذه من أعظم محرمات. ومع ذلك لما ذكر الله تبارك وتعالى قال في آخر الآيات كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فالمكروه عند الله هو المحرم، لأن الله كرهه فلا يحل لأحد أن يفعله. كذلك ما جاء في الحديث كره لكم قيل وقال. فإذا لا يجوز أن نفسر نصوص الكتاب والسنة بالمصطلحات الحادثة. أقول صحيح هذه البنت تقول لزوجة أبيها يا خالة، لكنها ليست خالة من النسب فلا تدخل في هذا الحديث. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أربع نسوة أن يجمع بينهن المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. هذا النهي عن الجمع، يعني لو ماتت المرأة الأولى، يعني ماتت المرأة الزوجة الأولى، هل يجوز أن تزوج عمتها؟ نقول لا شك أنه يجوز، لأن النهي عن الجمع وليس عن مجرد النهي، مثل الجمع بين الأختين المذكور في القرآن أن تجمعوا. فإذا ماتت الأخت أو طلقها جاز أن تزوج الأخت الثانية، لأن السبب هو وجود القطيعة، فإذا بانت إحداهن زال المحظور سواء بانت بموت أو بطلاق، لكن لابد أن تنتهي العدة. لو طلقها طلاقا رجعيا فلا يحل أن تزوج أختها، لأن مطلقة رجعية زوجة ما دامت في العدة، فإما أن يطلقها طلاقا بائنا أو يطلقها طلاقا رجعيا وتنتهي العدة. فإذا انتهت حلت له الأخت أو العمة أو الخالة. لو أراد شخصا يجمع بينهما في ملك اليمين، اشترى أختين أو اشترى بنتا وعمتها وجمع بينهما في ملك اليمين، الشراء جائز ما في إشكال، الملك جائز، لكن هل يجوز أن يطأ الثنتين جميعا في ملك اليمين أو المحرم هو النكاح فقط؟ هذه مسألة خلافية، والراجح الذي عليه جمهور العلم أنه يحرم الوطء في الملك كما يحرم في النكاح ولا فرق، لأنه هذا نكاح وهذا وطء وهذا وطء، ولو كان هذا بالنكاح وهذا بملك اليمين. وهذا هو الصحيح ثابت عن بعض الصحابة رضي الله عنه، عنه بعض الصحابة ضار بن عثمان رضي الله عنه نهى عن وطء الأختين معا. فيجوز أن يشتري أختين، فإذا وطئ الأولى حرمت عليه الثانية وهي في ملكي استخدمها، لكنه لا يجوز أن يطعها. متى يجوز له وطأ الثانية؟ إذا أخرج الأولى عن ملكه ببيع أو هبة أو ماتت أو ما شابه ذلك. أما أن يجمع بين أختين فلا يجوز قياسا لملك اليمين على النكاح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تنكح العمة على بنت الأخ ولا ابنة الأخت على الخالة. يعني هذا ذكر على سبيل المثال، يعني ليس خاصا بدخول الكبرى على الصغرى أو العكس، كله سواء، سواء نكح العمة بعد بنت الأخت أو العكس، نكح بنت الأخت على العمة الحكم واحد، لا يجوز الجمع مطلقا. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب الرجل على خطبة أخيه. الخطبة بكسر الخاء المراد بها خطبة النساء، كما قال تعالى لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. وأما بالضم فالمراد بها خطوة الجمعة ونحوها، خطوة الجمعة ونحوها. إذن فرق بين الخطبة والخطبة، يعني لا يخطب الرجل على خطبة أخيه. إذا علمت أن شخصا خطب امرأة فلا يجوز لك أن تخطبها. لماذا؟ لما فيه من العدوان على أخيك المسلم. لكن يعني إذا أجيب وقبل العقد هذا يحرم بلا إشكال نص الحديث، لكن اختلفوا فيما إذا لم يجب ولم يرد، خطب وقالوا له نشوف نرد لك إن شاء الله بعدين، وبقي وجاء شخص يخطب في هذه المدة، هل يجوز أم لا؟ بعض العلماء يقول يجوز لأنه لم يجب فكأنه لم يخطب، يعني ما ثبت له حق. لكن لو قالوا موافقين وبين الإجابة وبين العقد قد يكون فيه مدة، أسبوع، 10 أيام، شهر، أكثر أقل، فإذا أجيب حرم على شخص أن يخطب لأنه ثبت حقه، أجابه قالوا موافقين وما بقي إلا العقد، هذا لا إشكال أنه يحرم. لكن إذا لم يجب هل يحرم أم لا؟ مسألة فيها خلاف. من العلماء يقول لا يحرم لأن حقه لم يثبت، إلى الآن ما أجابوه فكأنه ما خطب، ما ثبت له شيء، فلشخص أن يخطب في هذا وقت. ولكن القول الأقرب أنه لا يجوز، ولا سيما إذا ركنوا إليه وكان فيه احتمال القبول. لكن إذا كان فيه موانع معروفة ظاهرة، يعني مثل واحد يخطب ابن 50 سنة يخطب بنت عمرها 20، استحيى منه قالوا نشوف كذا، لكن في الغالب أنهم لن يجيبوا. أو خطب واحد من يسمونه خضيري، خطب قبيلية أو كذا، والغالب المعروف أنه لن يجب، هذا احتمال ضعيف لا يؤثر. لكن إذا ركنوا إليه وصاروا يبحثون ويسألون في احتمال كبير أن يجاب، أن يجب، فلا يحل لأحد أن يخطب، لأنه إذا خطب أفسد عليه هذا الركون أنهم ركنوا إليه. مثل البيع، لا يسم أحدكم على سوم أخيه، معلوم أن السوم قبل البيع، وفيها نفس الخلاف هل ركن إليه وقال سأبيعك أو لا، لكن ظاهر النص أنه يحرم ولو لم يجب لأنه خطب، وظاهر الحديث المنع، لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. أخوه لما خطب صدق عليه أنه الآن خطب، وهذا خطب على خطبته، فنقول الأقرب والأرجح أنه لا يجوز ولو لم يجب ما دام فيه احتمال أن يجاب. لا يخطب الرجل على خطبة أخيه. الذين يقولون يجوز يستدلون بحديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها عند مسلم أنه خطبها من؟ 3، خطبها معاوية وأبو الجهم وأسامة بن زيد رضي الله عنهم، والنبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر، قال له إذا حللت فآذنيني، فلما حلت آذنته وأخبرت أن خطبها 3، والنبي عليه الصلاة والسلام علم ولم ينكر على من خطب بعد الأول أن 3 خطبوا، يبعد أنهم خطبوا في لحظة واحدة، فلا بد أنه خطب واحد ثم الثاني ثم الثالث، ولم ينكر عليهم، اختار الأسامة ولم ينكر على 2 أو لم ينكر على من خطب بعد الثاني. هل في هذا دليل؟ حديث صحيح رواه مسلم، لكن هل فيه دلالة؟ الجواب أنه ليس فيه دلالة لأنه محتمل، والدليل دخل احتمال بطل به الاستدلال. يحتمل ماذا؟ أن كل واحد لم يعلم بخطبة الثاني، لأن الخطبة في الغالب تكون إيش؟ سرا ما تعلن، يخطب أحد يدري، يأتي له الناس فيما بينه وبينهم يخطب ولا يدري الناس، ما يعرفون إلا بعد أن يعلن النكاح، تطبع مثلا البطاقات ويشهر النكاح، فالغالب أن الخطبة تكون سرا. فإذا يحمل مدام في هذا الاحتمال فنقول ليس صريحا في الجواز، يحتمل أن كل واحد خطب ولم يشعر بخطبة الأول. لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، هل هذا القيد له مفهوم أو قيد يقال أغلبي لا مفهوم له؟ يعني لو أن شخصا أراد أن يخطب نصرانية وخطبها نصراني قبله هل يجوز أن يخطبها؟ هذا فيه خلاف. من العلماء قال إن هذا قيد يحرم أن يخطب على خطبة أخيه أي المسلم، والنصراني ليس أخا له، يعني يقولون هذا قيد مقصود. ومنهم من يقول هذا قيد أغلبي، مثل قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، ولا يشترط أن تكون في الحجر، في حجر الزوج. ف يعني هذه مساخنة فيه. والأقرب أنه لا يخطب حتى على خطبة النصراني لما في ذلك من التنفير عن دين الله، أن النصراني هذا سيحقد ويقول المسلمون متعصبون ويعتدون على غيرهم، والله سبحانه وتعالى أمر بالعدل مع الجميع، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وقال تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وإيش وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. هذا من العدل، لأنه في عدوان على هذا النصراني الذي خطب. فالأقرب لعمومات النصوص أنه لا يجوز، وأن الشرط أو القيد أغلبي. ما حتى لو حرفوا، محرفين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام قالوا إن الله ثلاثة ثالث ثلاثة كفرهم الله، لقد كفر الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم وهكذا، ووصفهم بالشرك، وقالت يهود والنصارى وقالت يهود عزير من الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، إلى أن قال سبحانه عما يشركون لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. فالله تعالى كفرهم وسماهم أهل الكتاب وجعل لهم أحكاما خاصة، ما في مانع هم أهل الكتاب ولو كانوا مشركين وكفار. إذا نقول الأقرب أنه لا يخطب حتى على خطبة النصراني أو اليهودي، ولا يصوم، يعني هذا لفظ خبر بمعنى الأمر، ويأتي الأمر بلفظ الخبر، وبعض العلماء يقول إنه أقوى في الدلالة، إذا جاء النهي بلفظ الخبر يكون أقوى، يعني كأن هذا المنهي عنه صار أمرا واقعا يخبر عنه، لأن المؤمن يفترض فيه أنه لا يتعدى حدود الله، إذا نهى الله عن شيء صار تركه خبرا واقعا يخبر به. ولا يسوم على سوم أخيه، يعني إذا سام شخص سلعة ولو لم يقل البائع بعتك، لكن في ركون، قال هات بيع هذه السيارة ب10,000، وبدأ صاحب السيارة يفكر ويتأمل وسكت، فما يجوز لآخر يقول أنا أشتريها ب11,000، لأنه يعني فيه إفساد لسوم الأول، إلا في المزاد، المزاد يستثنى، وإن كان في حديث ضعيف يعني فيما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه عرض يعني بعض المتاع لمن جاء يتسول يسأل، فقال عندك شيء؟ قال عندي كذا وكذا، حصير وقدح أو شيء، فجاء وباعها، قال من يشتري؟ قال واحد درهم، قال من يزيد؟ قال درهمين، فباع. حديث مشهور لكنه ضعيف، لكن العلماء يعني ينصون على أن بيع المزاد يجوز فيه أن يسوم عن سوم أخيه لأنه معروض للجميع، كما قال ابن تيمية رحمه الله وغيره، بيع المزاد يستثنى، أنه لا يعني لا أحد يجد في نفسه، أنه حراج ومعروض السلعة لمن يزيد، مثل حراج السيارات وحراج التمر وحراج الأراضي وغيرها من السلع، تعرض السلعة بين الناس ومن أراد الشراء يزيد، هذا ما في شيء استثنى. لكن إذا سام في غير المزاد وركن إليه البائع فلا يجوز لآخر أن يسوم على سومه. والبيع من باب أولى. ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ صحفتها وتنكح فإن لها ما كتب الله لها. طيب لو أن شخصا خطب على خطبة أخيه وهو يعلم أن أخاه قد خطب وأجيب الثاني وعقد، ولا شك خطب خطبة محرمة لكنه أجيب وعقد، هل يصح النكاح أم يقع باطلا؟ هذه فيه خلاف، ذهب الظاهرية ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يصح وأنه يفرق بينهما لأنه نكح على وجه محرم، والجمهور على أنه يصح مع الإثم، يصح مع الإثم لأن الخطبة منفصلة عن النكاح، فليس فيه مانع حال العقد، إنما هو منع لأجل حق أخيه المسلم، فإذا عصى أثم والنكاح صحيح. لكن بعض العلماء يقول يمكن للقاضي أن يفرق بينهما من باب إيش؟ التعزير، مدام مسألة فيها خلاف وهذا تعمد أن يفسد على أخيه، فللقاضي أن يفرق بينهما على سبيل التعزير من أجل أن يشتهر هذا بين الناس فيكون رادعا لهم عن الإقدام على مثل هذا. وهذا يدل أيضا على تحريم هذا الشرط أن تسأل المرأة طلاق أختها، يعني خطب امرأة وعنده زوجة فقالت المخطوبة أنا أشترط، أنا موافقة بشرط أن تطلق زوجتك، هذا حرام عدوان على الأولى، ويفعله بعض الناس إما جهلا أو عدوانا، يخطب امرأة فتقول أنا ما عندي مانع لكن ما يمكن أدخل على زوجة قبلي، إما أن تطلق وإما أن أمتنع، وهو راغب في الثانية رغبة شديدة، فربما أن هذا يجره إلى طلاق الأولى، يعني تكون الأولى ليست محبوبة كثيرا عند الزوج والثانية أفضل وأحسن في الأوصاف فيرغب في الثانية فتضطره إلى طلاق الأولى لشدة رغبته في الثانية، فهذا حرام على الثانية، إما أن تقبل به على زوجته وإما أن ترده، لكن لا يجوز لها أن تشترط هذا الشرط، شرط محرم. ثم يعني حنن النبي صلى الله عليه وسلم الثانية على الأولى فقال إيش؟ لتكفأ صحفتها، يعني الصحفة التي فيها الطعام، لأن المرأة طعامها على من؟ على زوجها، فإذا طلقت انقطع هذا الباب من الرزق بسبب الثانية، كأنها قلبت الصحن الذي فيه الطعام، أشك أن هذا فيه تعطيف وفيه تحنين على هذا الموضوع. بعدين أختها، هي أختها في الدين، كيف تعتدي عليها وتقطع رزقها الذي يسره الله عن طريق هذا الزوج؟ أشك أنه عدوان، وكما قيل قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق، هذا مثل عند الناس يعني أهمية سبب الرزق من وظيفة وما شابه ذلك، فهو مهم عند الناس، هذا معاش الشخص وحياة تنبني عليه حياته، يعني اشتهر هذا المثل عندهم قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق، أشك أن هذا عدوان ومنكر عظيم، لا يجوز المرأة أن تشترط هذا الشرط. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها أو أن تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في صحفتها فإن الله عز وجل رازقها. الضمير يعود على من؟ على الثانية، يعني هي لماذا اشترطت الطلاق؟ من أجل أن يتوفر مال الزوج لها وحدها، النبي عليه الصلاة والسلام يعني رغب أو حذرها وطمأنها أن ما كتب الله لها سيأتيها، فلا حاجة لهذا العدوان، رزقها مكتوب عند الله فلا حاجة لهذا العدوان، ما كتب الله لها سيأتيها. نقف على باب تحريم نكاح المحرم، نسأل الله تعالى يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يوفقنا للحب والرضا. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.